بسم الله الرحمن الرحيم، ونتواصل معكم في شرح كتاب منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. والآن مع الشريط الثاني.
فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، وما استطع تفعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم. لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. وكل ممنوع فللضرورة يباح، والمكروه عند الحاجة. لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي. وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، فافهمن العلة. والأصل في الأشياء حل وامنعي، عبادة إلا بإذن الشارع.
ثم قال المؤلف رحمه الله: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. اجلب، الجلب بمعنى الإتيان، ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، يعني ما يأتي به الأعراب من البضائع. اجلب يعني ايتي بالتيسير بكل ذي شطط، وقول الشطط يعني مشقة وتعب. والمعنى أنه متى وجدت المشقة والتعب فأتي بالتيسير. وهذه قاعدة يعبر عنها عند أهل العلم رحمه الله بقولهم: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، متى وجدت المشقة فإنه يحصل التيسير. قال: فليس في الدين الحنيف. الحنيف المائل. فليس في الدين الحنيف من شطط. فقوله فليس في الدين الحنيف، الحنيف هو المائل. قال الله تبارك وتعالى: ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف هو المائل عن كل ما سوى الله عز وجل. إذن فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، نقول معناه أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، فمتى وجدت المشقة فإنه يكون التيسير. وهل كل مشقة تحصل فهي موجبة للتيسير؟ وثانيا، هل المعتبر بالمشقة الشخص نفسه أو ما جاء به الشرع؟ فعندنا الآن مسألتان. مسألة الأولى: هل كل مشقة توجب التخفيف والتيسير؟ والمسألة الثانية: ما ضابط المشقة؟ هل ضابط المشقة ما يتصوره الإنسان في ذهنه، أو ضابط المشقة ما جاء به الشرع؟ أما الأولى، مسألة الأولى وهي هل كل مشقة توجب التيسير، فالجواب عن ذلك أن المشقة نوعان. النوع الأول: مشقة لا تنفك عنها العبادة، بحيث أنه لا يمكن فعل العبادة إلا مع هذه المشقة، فهذا النوع من المشقة لا يوجب التخفيف ولا يوجب التيسير. مثل الصوم في شدة الحر مع طول النهار، لا ريب أن الإنسان إذا صام في شدة الحر مع طول النهار أنه يحصل له مشقة، يحصل له مشقة. هل هذه المشقة توجب إسقاط الصيام؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفعل العبادة إلا مع وجود المشقة. كذلك أيضا الحج، الحج فيه مشقة، لا يمكن للإنسان أن يحج مهما كان، مهما رفه نفسه في المسكن لا بد أن توجد مشقة، لو لم يكن من ذلك إلا ما يحصل عند رمي الجمار. طيب، هل هذه المشقة توجب سقوط الحج؟ لا. كذلك أيضا الوضوء، حين الإنسان مثل يتوضأ في أيام الشتاء بالماء البارد أو مع البرد، أيضا قد تحصل له مشقة، هل هذه المشقة توجب سقوط الوضوء؟ لا. إذن النوع الأول: إذا كانت المشقة لا تنفك عن العبادة بل هي ملازمة لها، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع وجود المشقة، فهذه المشقة لا توجب التخفيف، لا توجب التخفيف ولا الإسقاط. واضح؟ النوع الثاني من أنواع المشقة: مشقة تنفك عنها العبادة، بحيث أنه يمكن فعل العبادة بدونها. وهذا النوع من المشقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مشقة للتنفك عن العبادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون المشقة عظيمة غير محتملة، مثل الاغتسال بالماء البارد في أيام الشتاء، بحيث لو اغتسل الإنسان لتضرر. لاحظ الآن، الاغتسال بالماء البارد في أيام الشتاء، هذه مشقة عظيمة أو لا؟ نعم مشقة عظيمة. وكذلك الصوم بالنسبة للمريض إذا كان يتضرر، مثل مريض بالكلى وما أشبه ذلك، لا ريب أن الصوم يضره، فهذه المشقة العظيمة توجب التخفيف، توجب التخفيف والإسقاط. فعلى هذا نقول لمن وجب عليه غسل في أيام الشتاء وعنده ماء بارد ولا يتمكن من تسخينه، نقول في هذا الحال يعدل إلى التيمم لأنه يتضرر. كذلك أيضا المريض الذي يتضرر بالصوم، يتضرر بالصوم، هنا يحرم عليه الصيام، يجوز له الفطر، يحرم عليه الصيام، وعليه أن يؤخر حتى يبرأ أو يعدل إلى بدله وهو الإطعام. كذلك أيضا إنسان لو يخشى أنه لو خرج لصلاة الجماعة أو صلاة الجمعة يخشى على نفسه من قتل، وجود فتنة، فهل هذا موجب لسقوط الجماعة؟ نعم، لأن حفظ النفس واجب، واجب، إذن تسقط عنه الجماعة وتسقط عن الجمعة. إذن القسم الأول من أقسام المشقة التي تنفك عن العبادة أن تكون المشقة عظيمة غير محتملة، فهذه توجب سقوط العبادة، توجب سقوط العبادة. القسم الثاني أن تكون المشقة يسيرة محتملة، فهذه لا توجب التخفيف والإسقاط، لا توجب تخفيف العبادة ولا إسقاطها، مثل كالصداع اليسير للصائم، هل هذا يوجب سقوط الصيام؟ مثل إنسان في نهار رمضان قال أريد أن أفطر، لماذا؟ والله رأسي شوي، من بالصاحي، هذا إيش؟ هل يجوز له؟ لا. كذلك أيضا وجع الضرس اليسير، أيضا هذا ليس موجبا لسقوط الصيام، لأن هذا أمر يسير محتمل، أمر يسير محتمل. طيب، كذلك أيضا التأذي بالوضوء في أيام الشتاء، حتى لو كان الماء ساخنا الإنسان يتأذى في أيام البرد، هل هذا التأذي اليسير يوجب سقوط الوضوء؟ لا. كذلك أيضا التأذي بالوضوء بالماء الحار، يعني في شدة الحر، إذا كان الماء حار يسير، مو يعني ماء ساخن يغلي فايح، لا، لكن في حرارة بحيث الإنسان يعني يتأذى نوعا ما، هل هذا يوجب سقوط الوضوء؟ لا، لأن هذه مشقة يسيرة محتملة. إذا كانت المشقة يسيرة محتملة فهذه المشقة لا توجب إسقاط العبادة، بل يفعل العبادة. القسم الثالث أن تكون المشقة بينهما متوسطة، يعني ليست عظيمة بحيث يشق فعل العبادة معها، وليست يسيرة محتملة، فهنا ينظر إن قربت من القسم الأول ألحقت به، وإن قربت من القسم الثاني ألحقت به. إذن القسم الثالث التي هي أن تكون المشقة بين القسمين، هنا ينظر أيهما أقرب، إن كانت أقرب إلى القسم الأول ألحقت به فسقطت العبادة، وإن كانت إلى القسم الثاني أقرب ألحقت به ولم تسقط العبادة. فهمتم الآن؟ إذن نقول الآن المشقة في الأصل نوعان، مشقة لا تنفك عنها العبادة بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا معها، فهذه لا توجب الإسقاط ولا التخفيف. النوع الثاني مشقة تنفك عنها العبادة بحيث أنه يمكن فعل العبادة بدونها في الغالب، فهذه إيش؟ ثلاثة أقسام، أن تكون عظيمة فهذه توجب التخفيف والتيسير والإسقاط، الثاني أن تكون يسيرة فالحكم أنها لا توجب التخفيف، الثالث أن تكون بينهما فتلحق بأقربهما، إن قربت من الأول ألحقت به، وإن قربت من الثاني ألحقت به. أيضا من ما يلتحق بهذا من القواعد أيضا الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، هل هذه القاعدة على إطلاقها وأن الأجر على قدر المشقة مطلقا، لا، يقول الأجر على قدر المشقة إذا لم يمكن فعل العبادة إلا مع المشقة، أما إذا أمكن فعل العبادة بلا مشقة فإن الإنسان لا يؤجر بل يؤزر. انتبهوا، الأجر على قدر المشقة متى؟ إذا لم يمكن فعل العبادة إلا مع المشقة، يعني لا يمكن تفعل العبادة إلا مع وجود المشقة، أما إذا كانت المشقة تنفك يمكن انفكاك عن العبادة ولكنه شق على نفسه فهنا لا يؤجر. ولهذا نقول المشقة إن كانت ملازمة للعبادة ومن لازمها أثيب الإنسان عليها، وإن لم تكن ملازمة فإن الإنسان لا يثاب عليها. فمثلا لو أن رجلا في أيام الحر مثل وقتنا الحاضر قال سوف أصلي الظهر في الشمس، خلى العرق يصبصب، ليش؟ قال أعظم لأجري، أعظم لأجر، أنا إلى صلاة الشمس أتعب وكلما عظمت المشقة عظم الأجر. ماذا نقول؟ نقول أنت إلى الوزر أقرب منك إلى أقرب منك إلى الأجر. كذلك أيضا إنسان في أيام الشتاء يتوضأ من البرادة، زيادة البرد برد، توضأ من البرادة، ليش؟ قال أعظم للأجر، أعظم للأجر. أو في أيام الحر يتوضأ بماء ساخن، ماء ساخن، يقول أيضا أعظم الأجر. هل يثاب؟ لا، لا يثاب. المسألة الثانية مما يتعلق بالمشقة، ما ضابط المشقة؟ هل الضابط فيها ما يتصوره الإنسان أو الضابط ما جاء به الشرع من القواعد؟ نقول الثاني، لأننا لو رجعنا إلى في مسألة المشقة إلى ما يتصوره الإنسان وإلى أفهام الناس لاضطرب الناس، لكان بعض الناس يرى الشيء اليسير عظيما وبعض الناس يرى العظيمة، يرى الأمر العظيم يسيرا. إذن المرجع فيما يشق وما لا يشق ما جاءت به القواعد الشرعية، ما جاءت به القواعد الشرعية واتفق عليه عامة الناس، بحيث يقول إن هذا شاق أو أن هذا ليس بشاق. أما أن نرجع إلى كل شخص بعينه بحيث أنه إذا تصور المشقة قال هذا مشقة، وإذا لم يتصور المشقة قال ليست مشقة، فهذا غير مقبول. مثل لو فعلنا هذا كان الإنسان يقول أنا لن أحج، لمن؟ والله عليه مشقة، عليه مشقة، كل الناس عليهم مشقة، كل الناس عليهم مشقة. ولهذا من حكمة الله أنه لم يوجب الحج إلا مرة واحدة، بخلاف مثلا الصلاة، الصلاة تجب في اليوم 5 مرات لأنها لا تشق. ثم أعلم أيضا أن التخفيف والتيسير والإسقاط إذا وجدت المشقة تارة يكون بإسقاط الواجب وتارة يكون بإنقاص عدد الواجب وتارة يكون بإبدال الواجب إلى ما هو أخف منه وتارة يكون بالتقديم والتأخير وتارة يكون بتغيير صورة العبادة وهيئتها وتارة يكون بإباحة المحظور عند الضرورة. كم هذه؟ تارة يكون بإسقاط الواجب وتارة يكون بإنقاص عدده وتارة بإبداله إلى أخف منه وتارة بالتقديم والتأخير وتارة بتغيير صورة العبادة وتارة بإباحة المحرم أو المحظور عند الضرورة. هذه صور التيسير والتخفيف في الشريعة، صور التخفيف والتيسير في الشريعة، هذه الأمور. الأول ما هو؟ إسقاط الواجب، إسقاط الواجب، مثل الجمعة للمسافر تسقط عنه ولا لا؟ نعم تسقط عنه. الإسقاط هنا ما نوعه؟ إسقاط واجب، لأن الجمعة في الأصل واجبة، الجمعة في الأصل واجبة. كذلك أيضا سقوط الجمعة عن المرأة، سقوط الجمعة عن المرأة هذا من باب إسقاط الواجب. ثانيا إنقاص العدد، أن يكون التخفيف أو التيسير بإنقاص عدد العبادة، مثل القصر للمسافر هذا إنقاص عدد، بدلا من أن يصلي الظهر 4 يصلي 2 ركعتين، فهذا أيضا من إسقاط العدد. الثالث أن يكون التخفيف بإبدال الواجب إلى بدل أخف منه، مثل التيمم لمن يتضرر باستعمال الماء في الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى. فمثلا رجل مريض لا يتمكن من الوضوء لوجود قروح أو جروح في بدنه، ما الواجب عليه؟ تيمم. هذا إسقاط، لأن الأصل وجوب الوضوء بالماء، هنا خفف عنه الشارع، خفف عنه الشارع فأسقط الوضوء إلى بدل أخف ولا مساوي؟ أخف، إلى بدل أخف. كذلك أيضا القيام في الصلاة ركن، وقوموا لله قانتين، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رجل لا يتمكن من القيام، يعني إذا قام يحس بدوران في رأسه، يخشى من السقوط، ماذا عليه؟ يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. القعود بدل عن القيام، هنا أسقط الشارع عنه الواجب إلى ما هو أخف منه. أيضا الرابع من صور الإسقاط أن يكون الإسقاط بالتقديم والتأخير حسب الأيسر للمكلف، كالجمع بين الصلاتين، رخص الشارع بالنسبة للمكلف أن يجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأرفق به، فإن كان الأرفق أن يجمع جمع تقديم فعل، وإن كان الأرفق أن يؤخر فعل. هذا إسقاط، لأن الأصل أنه يفعل كل صلاة في وقتها، أصل أنه الظهر في وقتها، لأن الجمع غير القصر. نعم يقول لك القصر، فمثلا هذا المسافر يقصر ويجمع، فاجتمع في حقه إسقاطان، إسقاط إنقاص عدد، وإسقاط من جهة التقديم ومن جهة التأخير، من جهة التأخير، هذا أيضا إسقاط. أيضا من صور التخفيف والتيسير عند المشقة تغيير هيئة العبادة وصورتها، قد تتغير هيئة العبادة وصورتها، مثل صلاة الخوف، صلاة الخوف لها أنواع مختلفة. قال الإمام أحمد رحمه الله إن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، وأما حديث سهل فأنا أختاره تارة إذا كان العدو أمام في الصفة، إذا كان العدو خلف في الصفة. هذا التنوع لماذا؟ ما هي الحكمة منه؟ من باب إيش؟ التيسير والتسهيل على المكلف. طيب السادس أن يكون التسهيل والتخفيف على المكلف بإباحة المحرم عند الضرورة، مثل أكل الميتة، أكل الميتة حرام لكن إذا اضطر الإنسان إليه جاز، الدليل على أنه يجوز عند ضرورة أكل الميتة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. واضح؟ هذه صور الإسقاط. ثم قال المؤلف رحمه الله وما استطع تفعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. وما استطعت، استطاع من الطوع، والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، تدل على الطلب، فأصل الاستطاعة من الطوع وهو الانقياد للشيء. إذن معنى وما استطعت يعني ومتى قدرت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. فعندنا الآن مأمور ومحظور، المأمور يفعل منه ما استطاع، والمحظور يجب أن يجتنبه كله. الدليل على هذه القاعدة وما استطاع تفعل من المأمور، قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا فيه دليل للشطر الأول والشطر الثاني، وما آتاكم الرسول فخذوه هذا مأمور، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. شف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وفي النهي قال في المحظور ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن المأمور يجب على الإنسان أن يأتي به كله، فإن لم يتمكن أتى ببعضه، لكن المحظور يجب اجتنابه كله، يجب أن يجتنبه كله. والدليل على هذا التفريق النصوص الشرعية، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا بعضه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، منه ومن تدل على التبعير، ومن تدل على التبعير. هذا من جهة النص. من جهة المعنى أن اجتناب المحظور أخف وأيسر من فعل المأمور، أن اجتناب المحظور أخف وأيسر من فعل المأمور، وذلك لأن اجتناب المحظور ترك، وفعل المأمور إيجاد، والترك أسهل من الإيجاد. إذن المأمورات يجب على الإنسان أن يفعلها كلها، لكن إذا لم يستطع فعل منها ما يستطيع، وأما المحظور فإنه يجتنبه كله. ولذا قال وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. ثم قال المؤلف رحمه الله والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسي فافتهم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. الشرع لا يلزم قبل العلم، يعني أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، والإنسان قبل أن تبلغه الشريعة معذور. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن الشرائع لا تلزم قبل العلم، فالإنسان قبل أن تبلغه الشريعة في حل وفي عذر. ولذا قال والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسي فافتهم. فعل المسي يعني المسيء في صلاته، ولذلك مما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فصلى ركعتين لا يطمئن فيهما، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فردده ثلاث مرات، وفي الأخيرة قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع إلى آخر الحديث. وجه الدلالة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بقضاء ما صلاه قبل، ومن المعلوم أن ما صلاه قبل كما صلاه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ نعم. فدل ذلك على أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. فهذا الرجل كان يصلي هذه الصلاة التي لا يطمئن فيها جهلا منه، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ما صلاه قبل على هذه الصفة. لكن المؤلف يقول لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. وإنما قال المؤلف فذا محل نظر لأنه في هذا الحال ينبغي الإنسان أن ينظر في كل قضية بعينها، وهذه المسألة محل معترك، وهي مسألة العذر بالجهل، هل الإنسان معذور بالجهل أو ليس معذورا بالجهل؟ هذه فيها خلاف طويل عريض بين العلماء، لكن نقول اعلم أن عذر الإنسان بالجهل لا يخلو من أحوال. الإنسان المعذور بالجهل لا يخلو من أحوال. الحال الأولى من لم تبلغه الحجة فهذا معذور، والدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم تبلغه الحجة فهو معذور أمام الله عز وجل، سواء كان ذلك في أصل الإسلام أو في فروعه ووصفه، سواء كان في أصل الإسلام أو في وصفه. فمثلا إنسان لم يبلغه الإسلام، ما يدري عن الإسلام، ولد وعاش في هذا المكان ولا يدري هل أن هناك إسلاما أو أن هناك رسولا، هذا معذور أمام الله، معذور لأنه لم تقم عليه الحجة. كرجل مثلا نشأ في أدغال أفريقيا ما يعرف شيء ومات، فهذا معذور لأن الحجة لم تقم عليه، لم تقم عليه، والدليل رسلا مبشرين وما كنا معذبين. الحال الثانية من بلغته الحجة ولكنه لم يفهمها، ولاحظوا كلامنا الآن كلامنا في المسألة هذه في الفروع، يعني في المسائل العملية، أما في المسألة أصل الإسلام سيأتي بيانه، يعني كلامنا في المسائل العملية، يعني من ترك واجبا من واجبات الصلاة أو ترك واجبا من واجبات الحج أو في الوضوء فيه التفصيل. الحال الثانية من بلغته الحجة ولكنه لم يفهمها فهذا أيضا معذور، بلغته الحجة ولكن ما فهم الحجة، والدليل على أنه معذور قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين، ومعلوم أن من لم يفهم الحجة لم يبين له فهذا عذر، ويلحق به يلحق بمن بلغته الحجة ولم يفهمها من بلغته الحجة على وجه لا يثق بالمبلغ. يعني نقول الآن الحال الثاني من بلغته الحجة ولم يفهم هذا معذور، يلحق به من لم يثق بالمبلغ. لم يثق بالمبلغ يعني إنسان بلغ لكن لا يثق به، ليس من أهل العلم وليس من أهل الدين، فهذا حكمه حكم من بلغته الحجة ولم يفهمها، لأن تبليغ هذا الرجل الذي لا يثق بكلامه وجوده كالعدم. الحال الثالثة من بلغته الحجة ولم يطرأ على باله الحكم، لم يطرأ على باله حكم هذا الشيء ولم يخطر له على بال، فهذا معذور. مثل إنسان بلغته الحجة مثل أن الصلاة واجبة ولكن لم يطرأ مثل على باله أن الفاتحة تجب في الصلاة، ما طرأ له على بال، فهل هذا عذر؟ عذر. الحال الرابعة من طرأ على باله الحكم بأن كان مترددا، يعني وجد في قلبه حسيكة أو وجدت عنده شبهة أو تساهل، فهذا ليس معذورا. نقول الآن العذر بالجهل أحواله أربع: الحال الأولى من لم تبلغ الحجة وهذا واضح، الحال الثانية من بلغته الحجة ولم يفهمها وهذا أيضا واضح، بقينا في الحالتين الأخيرتين من بلغته الحجة ولكن لم يطرأ على باله الحكم، ما طرأ له على بال. مثل إنسان يصلي ولا يقرأ الفاتحة، أو إنسان يجامع زوجته يظن أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل أنه لا غسل عليه ولا طرأ له على بال أن غسل يجي في هذا الحال، هذا معذور ولا غير معذور؟ هذا معذور. الحال الرابعة من طرأ على باله الحكم ووجدت عنده الشبهة أو تساهل في السؤال وطلب العلم فهذا ليس معذورا. مثل إنسان لما طرأ على باله الحكم قال والله ما أنا لن أسأل أخشى أن أسأل يقول حرام ولا أسأل يقول واجب وبعدين أبلش، قلنا على العمى والجهالة. أو مثلا طرأ على باله الحكم فقال لا تسألوا عن أشياء إن تبت لكم تسؤكم، أو قال لآخر من طرأ على باله الحكم وجد عنده شبهة قال ما يحتاج عامي آخر. يعني يوجد الآن يوجد بعض العوام تجدهم في مجلس وقال أنا في نفسي شيء من الشيء الفلاني من المسألة الفلانية أريد أن أسأل العالم الفلاني أستفتيه، قال ما حاجة يا أخي حرام هذا ما في شيء لا شيء فيه، أو هذا حرام أو يحلل ويحرم ما حاجة السؤال أنا أكفيك، وهو ليس أيضا من أهل العلم فيكون حينئذ متساهلا، يكون متساهلا. إذن قول المؤلف لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. إذن العذر بالجهل إذا كان الإنسان عنده نوع من التفريط بأن تمكن من السؤال أو عاش في بيئة علمية ولكنه فرط في السؤال فهذا محل نظر، يعني يجب أن ينظر في كل قضية بعينها. إذن نقول الشرائع لا تلزم قبل العلم، والدليل على ذلك ما سبق من القرآن والسنة فعل المسيء، لكن إذا كان من هذا المكلف إذا كان منه تفريط فهذا محل نظر، فحينئذ ينظر إن كان مثله يعذر فهو معذور، وإن لم يكن مثله يعذر فليس معذورا. طيب هنا مسألة وهي الجهل، هل الجهل عذر بكل حال في فعل المأمورات وفي ترك المحظورات أو لا؟ يعني هل يستوي الجهل بترك المحظور أو بفعل المأمور؟ نقول الجهل إما أن يكون في فعل المحظور أو في ترك المأمور، فإن كان الجهل في فعل المحظور فإنه لا يترتب عليه شيء مطلقا، لا قضاء ولا إثم ولا كفار، ولا فرق بين أن يكون جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. مثاله رجل جامع زوجته في نهار رمضان جاهلا يظن أن الجماع في نهار رمضان لا بأس به، يظن أن الصيام فطرت أكل شرب، ما يظن أن الجماع، يقول الجماع ما هو أكل ولا شرب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، واضح؟ يجامع زوجته ثم علم الحكم، ما حكم ما فعله قبل؟ لا شيء عليه، لا قضاء ولا إثم ولا كفارة، لا قضاء ولا إثم ولا كفارة. نقول أيضا سواء كان جاهلا بالحكم مثل الصورة هذه أو جاهلا بالحال، جاهلا بالحال مثل يظن أن الفجر لم يطلع، يظن أن الفجر لم يطلع، مثل جامع زوجته يظن أن تو الساعة ثنتين، ساعة ناظر ساعة ثنتين، يوم فرغ والساعة ثنتين، ثلاث ساعات واقفة والساعة ست ونص، فتبين أنه إيش في نهار رمضان. في هذه الحال هذه نقول أيضا لا شيء عليه، لا قضاء ولا إثم ولا كفارة. فالمهم أن الجهل في فعل المحظور، الجهل في فعل المحظور لا يترتب عليه شيء. هذا في الصيام. في الحج مثل رجل أحرم وتطيب في حال إحرامه، يظن أن الطيب حال الإحرام كالطيب وهو حلال، أو مثلا غطى رأسه، أو أحرم وقد لبس سروالا، هذا فعل محظور، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لا إثم لأنه لم يتعمد فعل محرم، ولا كفارة إلى فدية، ولا قضاء فيما إذا كان يوجب القضاء. أما إذا كان الجهل في ترك المأمور، إذا ترك الإنسان المأمور جهلا منه ثم علم الحكم، يعني ترك المأمور به جهلا ثم علم الحكم، فهنا إن أمكنه أن يتدارك الواجب فعل، وإن لم يمكنه أن يتدارك الواجب فإنه يعدل إلى بدله إذا كان له بدل، فإن لم يكن له بدل سقط عنه. نقول الجهل في ترك المأمور، إذا كان الإنسان جاهلا في ترك المأمور، إذا كان الإنسان جاهلا في ترك المأمور، فإن أمكن تدارك هذا المأمور بأن يفعله على وجه صحيح فهذا هو الواجب، وإن لم يمكنه تداركه بأن انتهى الوقت، انتهى الوقت لهذا المأمور، ففي هذا الحال إن كان لهذا المأمور بدل عدل إلى البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه وأجزأه ما فعله قبل. مثال ذلك إنسان صلى ولكنه في صلاته صلى يطمئن، يصلى أمامنا لا يطمئن، ينقر نقرا، هذا ترك المأمور وهو الطمأنينة، الوقت ما زال باقيا، ماذا نأمره؟ نقول أعد، يعيد الصلاة. إذا كان المأمور قد انتهى وقته بأن مثلا ما يمكن تداركه في الوقت، نقول هنا يعدل إلى بدله، يعدل إلى بدله إذا كان له بدل، مثل رجل رمى الجمار في الحج، يرمي وتضرب الحصاة مثلا في الشاخص ولا تسقط في الحوض، ولا تسقط في الحوض، أو رمى يرمي بحصاة السبع هذه يفرقها على الجمار الثاني، يحطها لثنتين ثنتين والكبير يحط ثلاث لأن أكبر شوي. هنا نقول إن أمكن تداركه مثلا إلى الآن في أيام التشريق يؤمر بماذا؟ بإعادة الرمي، لم يسأل أو لم يعلم بالحكم إلا في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر، هنا يعدل إلى البدل وهو الفدية، يعدل إلى البدل وهو الفدية. فإن لم يقل لهذا الواجب بدل ففي هذا الحال يسقط عنه ويجزئه ما فعله قبل. والخلاصة الآن إذا أن الجهل إن كان في فعل المحظور فلا يترتب عليه شيء، وإن كان في ترك المأمور فإن أمكنه تداركه وفعله على وجه صحيح فهذا هو الواجب، وإن لم يمكنه عدل إلى بدله، فإن لم يكن له بدل سقط عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. كل ممنوع فللضرورة يباح، يعني أن المحرم وهو قوله كل ممنوع فإنه يباح عند الضرورة، وهذه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وقد دل على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. وقال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وهذا يدل على أن ضرورات تبيح المحظورات، ولكن يشترط لإباحة الضرورة للمحرم يشترط شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا المحرم متعينا، والشرط الثاني أن يكون الانتفاع به متيقنا، لا بد من هذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المحرم متعينا، والشرط الثاني أن يكون الانتفاع به متيقنا. فمثلا إنسان رجل اضطر إلى شرب الدم، الدم حرام أو حلال؟ حرام. قال إن الدم يعالج، في علاج، ذكر له رجل شرب الدم على الريق يقي من كذا وكذا من الأمراض، فأراد أن يشرب الدم، نقول لا يجوز. أولا لأنه لا يتعين الدم، لا يتعين الدم لوجود أدوية غير الدم، لوجود أدوية غير الدم. وثانيا لو قدرنا أن الدم متعين، فهل أنت متيقن من أن شرب الدم فيه الدواء والشفاء؟ لا، إذن لا يجوز. إذن أن يتعين المحرم لا يوجد غيره. والشرط الثاني أن يتيقن، أن يتيقن اندفاع ضرورته بهذا المحرم. مثال آخر، إنسان عنده ميتة فأراد أكلها، قال أنا مضطر، مع وجود ما هو مباح، ما هو مباح حلال، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس هناك ضرورة إلى هذا المحرم لوجود ما هو مباح. واضح؟ إذن افتقدنا هنا الشرط، إيش؟ الشرط الأول، الشرط الأول وهو تعين المحرم. مثال آخر، إنسان غص، يعني تعثرت اللقمة في حلقه، وليس بحضرته إلا خمر. من المعلوم أن الإنسان اللي يغص لا بد أن يشرب ماء حتى يندفع، تندفع هذه اللقمة، ولم يجد إلا كأس خمر بجواره، هل يجوز له أن يشرب منه يسيرا لدفع هذه اللقمة؟ نعم، ضرورة، لأنه لا يوجد إلا الخمر، تعين. وثانيا نتيقن يقينا أن الخمر تندفع بها الضرورة، واضح؟ لأن الغص باللقمة يحتاج إلى شيء سائل من خمر أو غيره. طيب، رجل عطشان وليس بحضرته إلا خمر، هل يجوز له شربه؟ نعم، نقول الشرط الأول موجود وهو أنه لا يوجد إلا هو، لكن الشرط الثاني مفقود وهو أنه لا يتيقن اندفاع الضرر بالخمر. لهذا يقول العلماء إن شرب الخمر لا يزيد الإنسان إلا عطشا، لا يزيد الإنسان إلا عطشا. مفهوم الآن؟ فعندنا الآن ثلاثة أمثلة، مثال فقد فيه الشرط الأول، ومثال فقد فيه الشرط الثاني، ومثال فقد فيه الشرطان جميعا. ما المثال الذي فقد فيه الشرط الأول؟ الذي يأكل الميتة وعنده طعام حلال، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المحرم لم يتعين. ومثال ما افتقد فيه الشرط الثاني شرب الخمر للعطش، ومثال ما افتقد فيه الشرطان جميعا شرب الخمر لدفع اللقمة التي غص بها وليس بحضرته إلا هو. يقول وكل ممنوع فللضرورة يباح. إذن الضرورات تبيح المحظورات، لكن بشرطين، لكن بشرطين. ثم قال المؤلف رحمه الله والمكروه عند الحاجة، يعني أن الحاجة تبيح المكروه. لماذا؟ نقول لأن المكروه لم ينهى عنه على سبيل الإلزام، فليس فعل المكروه، يعني الإنسان لو فعل الأمر المكروه فإنه لا يأثم، لكن ترك المكروه أولى من فعله، ولهذا خفف، فكان المكروه تبيحه الحاجة والمحرم تبيحه الضرورة، والفرق ظاهر، لأن المحرم أشد من المكروه. ودليل أنه أشد من المكروه أن فعل الأمر المحرم يعاقب عليه الإنسان، وفعل الأمر المكروه لا يعاقب عليه الإنسان. طيب، المكروه تبيحه الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى فعل المكروه فإنه يباح له ذلك. من أمثلة ذلك الالتفات في الصلاة مثلا، حكمه مكروه. لو احتاج الإنسان للالتفات، لو احتاج للالتفات في الصلاة فإنه يجوز، لأن الالتفات مكروه وقد دعت إليه الحاجة فيجوز. تغميض العينين في الصلاة مكروه، كون الإنسان يصلي وقد أغمض عينيه هذا مكروه، لأنه ينافي الأدب مع الله عز وجل. طيب، إن لو كان إنسان يصلي وبحضرته صبيان، صبيان يشغلونه، أو في قبلته ما يلهيه عن صلاته، فهل يجوز له أن يغمض عينيه؟ نعم يجوز. ما الذي أباح هذا؟ الحاجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فالمشروع والسنة أن يشرب الإنسان وهو جالس. في حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم العيد شرب من ماء زمزم قائما، مع أنه نهى عن الشرب قائما. ما الذي أباح الشرب قائما في هذه الصورة؟ نقول الحاجة، وهو كثرة الزحام، كثرة الزحام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما وبال قائما. ما الذي أباح مع أنه نهى؟ الحاجة. فالمهم أن المكروه تبيحه الحاجة، كل مكروه فإن الحاجة تبيحه، ولهذا قال وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: لكنما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. لكنما حرم للذريعة فإنه يجوز للحاجة كالعرية. والمؤلف حرم للذريعة يعني كان تحريمه تحريما ذريعة، وسيلة، ذريعة وسيلة. وهنا نسأل ما الفرق بين الوسيلة والذريعة؟ نسمع هذا وسيلة إلى كذا أو هذا ذريعة إلى كذا، ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما أن الوسيلة هي ما يوصل إلى الغاية، ما يوصل إلى الغاية يقينا أو ظنا راجحا، هذه هي الوسيلة. والذريعة ما قد توصل إلى الغاية وقد لا توصل. إذن الفرق بين الوسيلة وبين الذريعة أن الوسيلة هي ما يوصل إلى الغاية والمقصود يقينا أو ظنا راجحا، وأما الذريعة فقد توصل وقد لا توصل. فمثلا مصاحبة رجل السوء، مصاحبة رجل السوء هذا ذريعة إلى الفساد، ذريعة إلى الفساد، لأن الإنسان قد يتأثر بأخلاقه ويفسد، ذريعة. لماذا نقول ذريعة؟ لأنه قد يفسد وقد لا يفسد. طيب، لكن مودته ومحبته وملازمته هذا وسيلة، لأن الإنسان إذا أحب شخصا وصار يواليه ويحبه فإنه يتأثر بأخلاقه، بل إن محبته له تجعله يقلده. فصارت الآن المصاحبة والمودة وسيلة أو ذريعة؟ وسيلة، وسيلة. فما هذا المثال يوضح لك. إذن الفرق بين الوسيلة والذريعة أن الوسيلة هي ما يوصل إلى الغاية يقينا أو ظنا راجحا، مثل مودة أصحاب السوء وموالاتهم وملازمتهم، هذه نقول أنها وسيلة. والغاية مثل مصاحبة، مجرد المصاحبة، مجرد المصاحبة. نرى أن كثيرا من الناس يصاحب رجال سوء أو أناس فيهم سوء ولا يتأثر بأخلاقه، لكن الذي يلازمهم ويوادهم ويحبهم هذا يتأثر بأخلاقه. مثال آخر، الكلام مع المرأة الأجنبية ذريعة أو وسيلة؟ لا، ذريعة، ذريعة. يعني كثيرا من الناس يتكلم مع المرأة الأجنبية ولا يوصل إلى مقصود سيء. الخلوة بها وسيلة، وسيلة. طيب، يقول رحمه الله: لكنما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. وقوله رحمه الله لكنما حرم للذريعة يشير إلى أن المحرمات الشرعية منها ما حرم تحريم وسيلة، ومنها ما حرم تحريم غاية، أو بعبارة أخرى المحرمات الشرعية منها ما هو محرم بذاته ومنها ما هو محرم لغيره، المعنيان سواء، المعنيان سواء. إذن نقول المحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين: ما كان تحريمه تحريم وسيلة وذريعة، لأنه وسيلة وذريعة إلى المحرم. والثاني ما حرم في الشرع تحريم غاية وقصد، وهو المحرم لذاته. فأما الأول وهو الذي حرم لكونه وسيلة أو ذريعة فهذا تبيحه الحاجة أو المصلحة الراجحة، تبيحه الحاجة أو المصلحة الراجحة، مثل الصلاة في أوقات النهي. تحريم الصلاة في أوقات النهي لأنه وسيلة إلى التشبه بماذا؟ بالمشركين. كذلك أيضا من الأمثلة النظر إلى المرأة، النظر إلى المرأة محرم تحريم وسيلة هذا المثال يجوز فعلهما إذا وجدت حاجة أو مصلحة راجعة. فمثلا الصلاة في أوقات النهي نقول هو محرم حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن إذا وجدت مصلحة، إذا وجدت مصلحة راجحة فإن الصلاة تفعل، لأنه مع المصلحة تزول المفسدة، مع المصلحة تزول المفسدة أو تخف. كذلك أيضا النظر إلى المرأة الأجنبية الأصل أنه حرام، لكن تحريمه ليس لذاته وإنما هو محرم لغيره، بدليل أنه يجوز النظر إلى المرأة المخطوبة. الرجل إذا خطب امرأة يجوز له أن ينظر إليها، نعم، مع أنها إلى الآن أجنبية مين بزوجته، قد ينظر إليها وتعجبه ويتزوجها، وقد ينظر إليه وتعجبه ولا يتزوجها. إذن النظر إلى المرأة الأجنبية هذا تحريمه من باب تحريم الوسائل، فتبيحه الحاجة أو المصلحة الراجحة. كذلك أيضا ما مثل به المؤلف رحمه الله يقول كالعرية، والمقصود بالعرية يعني العرايا، بيع العرايا. والعرية سميت بعرية أو سمي البيع بيع العرايا لعروه، يعني لخلوه عن النقدين. والعرايا هي أن يباع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، هذه صورة العرايا. صورة العرايا أن الإنسان يبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. مثل لو جاء رجل فقير إلى صاحب بستان ومعه تمر، ومعه تمر من العام الماضي، فقال خذ هذا التمر وأعطني رطبا من ثمار هذه السنة، يجوز إذا كاله وخرص على رؤوس النخل فإنه يجوز. كيف جاز مع أنه هنا ما في تساوي، ويشترط لبيع التمر بالتمر التساوي والتقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. كيف جاز أن يبيع الإنسان رطبا على رؤوس النخل بتمر مع أنه يجهل التماثل؟ والقاعدة الشرعية أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نقول جاز ذلك للحاجة، وهي مراعاة حال الفقير وأنه يتفكه كما يتفكه الناس. وأيضا نقول في المثال هذا لأن ربا الفضل، ربا الفضل حرم لكونه وسيلة إلى ربا النسيئة. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. تحريم ربا الفضل إنما هو لكونه وسيلة إلى ربا النسيئة، وربا النسيئة هو المقصود وهو الغاية. فلما وجدت حاجة، وجدت حاجة جاز ربا الفضل في هذه الصورة. فالحاصل الآن أن المحرمات الشرعية نوعان، ما حرم لكونه غاية ووسيلة فهذا تبيحه الحاجة أو المصلحة الراجحة، وأما القسم الثاني وهو ما حرم لغايته وقصده، يعني وهو المحرم لذاته، فهذا لا تبيحه إلا الضرورة. مثل أكل الميتة هل تجوز الحاجة؟ لا. شرب الخمر هل يجوز للحاجة؟ لا. شرب الدم يجوز؟ لا. إذن كل ما حرمه الشارع تحريم غاية وقصد لذاته فإنه لا يجوز إلا عند ضرورة، وهنا الحاجة. طيب عندنا الآن ضرورة وحاجة، وهناك شيء ثالث وهو كمال ويسمى تحسين. الأشياء إما ضرورة وإما حاجة وإما كمال. ما الفرق بين الضرورة والحاجة والكمال؟ نقول الضرورة ما بفقده يحصل على الإنسان ضرر، إما في عقله وإما في بدنه وإما في دينه، يعني لو فقدت لحصل على الإنسان ضرر إما في عقله وإما في بدنه وإما في دينه. فمثلا أكل الميتة، أكل الميت ضرورة، لأن الإنسان لو لم يأكل الميت لحصل له ضرر في بدنه. طيب هذه ضرورة. الحاجة هي التي إذا فقدت حصل على الإنسان حرج وضيق، لكن لا يصل إلى درجة الضرورة، وإنما هو يكون عليه نوع من الحرج ونوع من الضيق، لكن لا يصل إلى أنه يتضرر في بدنه أو دينه أو ماله أو أهله. وأما الكمال، أما الكمال أو التحسين، فهو الذي بفقده أو عدم تحصيله يحصل فوات مصلحة فقط. فعندنا الآن ضرورة، حاجة، كمال، فالضرورة فقدها يحصل به الضرر في البدن أو الدين أو العقل أو المال أو الأهل أو غير ذلك، والحاجة هي التي فقدها يحصل به حرج فقط، سأل يكون في حرج شديد، والكمال هو الذي فقده يحصل به فوات مصلحة. أكل ميتا للمضطر ضرورة. طيب نمثل الآن بأمثلة في وقت الحاضر. ركوب السيارة في الأحوال المعتادة هو حاجة، ركوب السيارة حاجة، يعني في الأعم الغالب، ولا قد يكون ركوب السيارة ضرورة، مثل إنسان مريض يحتاج إلى إسعاف، مريض يحتاج إلى إسعاف، هذا ركوب السيارة بالنسبة له ضرورة لأنه منقذ منها، لكن الأحوال المعتادة تكون حاجة. واعلم أن الشيء أول ما يظهر يكون كمالا، ثم يرتقي ليكون حاجة، ثم يرتقي ليكون ضرورة. أول ما يظهر الشيء يكون كمال، ثم شوي شوي يكون حاجة، ثم ما يلبث إلا أن يكون ضرورة. نمثل الكهرباء أول ما خرجت كمال، عند بعض الناس كمال وترف، عندهم كهرب وذولا ما عندهم كهرب، ومع ذلك أحوالهم ماشية، ثم بعد ذلك ارتقى إلى أن صارت حاجة، ثم ارتقت في وقتنا الحاضر إلى أن صارت ضرورة. طيب نمثل الجوال، ما له كم سنة، الجوال أول ما خرج كمال، ثم صار حاجة، ثم صار عند بعض الناس الآن ضرورة. التكييف في السابق كانت أول ما ظهرت كمال، ثم صارت حاجة، ثم صارت الآن ضرورة. لو عاش الناس يوما واحدا بدون مكيفات في هذه الفصول الآن يحصل لهم ضرر ولا لا؟ يحصل لهم ضرر. إذن يقول لكنما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. إذن المحرم تحريم وسيلة وغاية تبيح الحاجة أو المصلحة الراجحة، ومثال ذلك العرية. واعلم أن ما حرمه الله عز وجل على عباده قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، يعني عقوبة، وقد يكون ابتلاء واختبارا. مثال ما حرمه الله عز وجل وهو نعمة على العباد تحريم الكفر وتحريم المنكرات، سائر المنكرات والمحرمات الشرعية التي تضر تحريمها من الله عز وجل على عباده نعمة، لأنها لو أبيحت لحصلت مفاسد. ثانيا قد يكون التحريم أيضا نقمة، يعني عقوبة، عقوبة مثل كقوله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقال عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم، فهنا حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم عقوبة، لكن هذا التحريم، أعني التحريم عقوبة، ليس في هذه الأمة وإنما هو في الأمم السابقة. تحريم الله عز وجل للشيء شرعا عقوبة، عقوبة، هذا لا يوجد في هذه الأمة، لا يوجد في هذه الأمة وإنما هو في الأمم السابقة. لكن قد يحرم الله عز وجل على العبد بسبب ذنوبه ومعاصيه، قد يحرم عليه الشيء قدرا لا شرعا، فيبتليه بمرض لا يتمكن بسببه من تناول المباح فيحرم عليه المباح، لكن شرعا ولا قدرا؟ قدرا. مثل يبتليه العزم مرض السكري يصير ما يتلذذ بالحلويات ولا شيء، هذا تحريم، هي محرمة، الطبيب يقول لا تأكل السكر، هل هو محرم عليه بأصل الشرع ولا عقوبة؟ عقوبة. أيضا قد يبتلي الله عز وجل العبد بأن ما يشتهي الطعام، ما يشتهي الطعام، عنده النعم ولكنه يحرم منها قدرا لا شرعا، فيكون مثل لو تناول هذا النوع من الطعام أضر به، ولو تناول هذا النوع من الطعام أيضا أضر به، هنا التحريم قدري. إذن التحريم عقوبة أو نقمة، هذا في الأمم السابقة، وأما في هذه الأمة فلا يمكن أن يحرم شيء بعد استقرار الشريعة، أن يحرم شيء شرعا وإنما يعني لذاته، وإنما يحرم قدرا. النوع الثالث، وقد يكون التحريم ابتلاء واختبارا، يحرم الله عز وجل على عباده شيئا ابتلاء واختبارا لينظر من يمتثل ممن لا يمتثل. ومن أمثلة ذلك محظورات العبادة، حرم الله عز وجل في الحج حلق الرأس، وقتل الصيد والطيب وما أشبه ذلك. تحريمها هنا ما هي الحكمة؟ الابتلاء والاختبار. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فهنا صرح على أن التحريم هنا ابتلاء لأجل الابتلاء والاختبار. طيب تحريم الحجامة للصائم، إذا قلنا الحجامة حرام من باب الابتلاء والاختبار، إذن التحريم قد يكون نعمة وقد يكون نقمة وقد يكون ابتلاء واختبارا، لكن ما حرق ما التحريم نعمة، التحريم قصد نقمة، هذا في الأمم السابقة. ثم قال رحمه الله: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. ما نهي عنه من التعبد، يعني ما نهى الشارع عنه تعبدا أو غيره، يعني غير التعبد كالمعاملات وسائر العقود، أفسده يعني أحكم بفساده ولا تتردد في ذلك. فمعنى البيت أن ما نهى عنه الشارع، ما نهى عنه الشارع فإنه يحكم بفساده سواء كان عبادة أم معاملة، فإنه يحكم بفساده من غير تردد، لقوله لا تردد. وقول ما نهي عنه، ما هو النهي؟ النهي يعني ما نهى عنه الشارع، والنهي هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. إذن ما نهى عنه الشارع من العبادات أو غيرها فإنه يحكم بفساده. طيب وتحريمه، هل يحكم بتحريمه أيضا؟ نعم، لأن التحريم سابق على الفساد، فكل ما نهى عنه الشارع فإنه حرام وفاسد، حرام وفاسد. أما كونه حراما فهذا ظاهر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن ما الدليل على أن ما نهى عنه الشارع أنه يكون فاسدا؟ نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد يعني مردود. فكل أمر نهى عنه الشارع فليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. ومعلوم أن المردود مقبول ولا غير مقبول؟ أن المردود غير مقبول عند الله عز وجل. ومن جهة التعليل أن ما نهى عنه الشارع، أن الشيء إذا نهى عنه الشارع فإنه يطلب عدم إيجاده، إزالته وعدم إيجاده، وتصحيحه فيه مضادة للشرع، لأن الشارع إذا نهى عنه فقد طلب التخلي عنه والبعد عنه، فأنت إذا صححته فمعنى ذلك أنك إيش؟ من لازم قولك إيجاد هذا الشيء، فحينئذ يكون في تصحيحه مضادة للشرع، مضادة ومقابلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تفعلوا لأجل أن إيش؟ الشارع إذا نهى عن شيء فإنه يطالب بعدم فعله وعدم إيجاده. وأنت إذا قلت إن هذا الشيء الذي نهى عنه صحيح، من لازمه أن الناس يقدمون على ذلك ويفعلونه، فيكون فيه مضادة للشرع. ثم قال المؤلف رحمه الله: أفسده لا ترددي. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. كل نهي عاد للذوات أو عاد للشروط فإنه مفسد سيأتي. ثم قال: وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. هنا تكلم الناظم رحمه الله عن النهي وأقسامه، فذكر ثلاثة أقسام للنهي، وهو أن النهي تارة يعود لذات المنهي عنه، وتارة إلى شرطه، وتارة إلى أمر خارج. ونذكر أقسام النهي والأمثلة عليها في العبادات وفي المعاملات. ونقول: النهي ينقسم إلى أربعة أقسام. النهي ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أن يعود النهي إلى ذات الشيء، فإذا عاد النهي إلى ذات الشيء فهذا يقتضي فساده. مثال ذلك في العبادات: النهي عن صوم يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. هنا النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، فإذا صوم يوم العيد يكون إيش؟ فاسدا، لأن النبي نهى عنه لذاته، وما نهي عنه لذاته فإنه فاسد. ومثال آخر: الصلاة في أوقات النهي، هذه نهى عنها الشارع لذاتها، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، منهي عن لذاته. أيضا هذا يقتضي إيش؟ الفساد وعدم الصحة. طيب صيام أيام التشريق صحيحة مع الإثم ولا فاسدة؟ فاسدة. صيام أيام التشريق حكمه أنه فاسد، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد هدي. هذه أمثلة في العبادات. مثال ذلك في المعاملات: تحريم بيع الخمر. بيع الخمر هل نقول حرام مع الإثم؟ نقول صحيح مع الإثم؟ لا، بيع الخمر حرام وفاسد، يعني حتى لو عقد البيع فاسد، لأنه نهي عنه لذاته: إن الله حرم عليكم بيع الخمر. البيع بعد نداء الجمعة الثاني أيضا مثله، نقول نهي عنه لذاته فيكون فاسدا. فهمتم يا إخوان القسم الأول؟ إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي فساده وتحريمه. نعم، كل هذه المنهيات محرمة، كل المنهيات الآتية هذه محرمة، لكن هل تقتضي الفساد أو لا؟ نقول هي على أربعة أقسام. القسم الأول: إذا عاد التحريم إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي فساده. مثاله في المعاملات البيع بعد انتهاء الجمعة الثاني وبيع الخمر. مثاله في العبادات صوم يوم العيد والصلاة أوقات النهي. القسم الثاني: أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به، يعود النهي إلى ذات المنهي عنه على وجه يختص به، فهذا أيضا يقتضي الفساد وعدم الصحة. إذا عاد النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة. كيف يعود إلى شرط لكن هذا الشرط على وجه خاص؟ مثاله في العبادات الصلاة بالنجاسة، التطهر من النجاسة شرط من شروط الصلاة، إذا منهي عنه. لو صلى الإنسان بالنجاسة، هنا النهي عاد إلى ذات المنهي عنه ولا إلى على شرط؟ على شرط. فمثلا الرجل قام يصلي وعليه نجاسة، نقول هنا النهي عاد إلى شرط في المنهي عنه لكن على وجه يختص، ما عاد إلى ذات الصلاة، لأن الشارع ما نهى عن هذه الصلاة بذاتها لكنه عنها لأن شرطها فقد. إذن من أمثلة ذلك الصلاة بالنجاسة. كذلك أيضا الصلاة عريانا بغير سترة، هذا أيضا يعود إلى شرط في المنهي عنها على وجه يختص. مثاله في المعاملات بيع الحمل منفردا، إنسان قال بيعتك ما في بطن هذه الشاة، حكمه إيش؟ البيع فاسد، فاسد لفقد شرط. بيع الغرر، سنباع مثل شيئا لا يعلمه، قال مثل شخص بيعتك سيارة، وش السيارة؟ ما يدري، نقول هذا البيع أيضا فاسد للجهالة والغرر، للجهالة والغرر. إذا عندنا مثالان في العبادات ومثالان في المعاملات. قسم الثالث: أن يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به، أن يعود النهي على شرط في المنهي عنه، شرط في المنهي عنه لكنه لا يختص به، فهذا محل خلاف بين العلماء ونمثل لأجل تبين لك. مثاله في العبادات الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في الثوب المغصوب، هذا نهي عنه، هنا نهي شرط، لكن هذا الشرط يختص ولا ما يختص؟ ما يختص. مثال ذلك في المعاملات البيع المعلق، مثل إنسان قال لآخر بعتك إن رضي زيد، إن رضي زيد، هذا يعود إلى شرط لكن على وجه لا يختص. طيب الثالث قلنا أن يعود النهي على شرط لكن على وجه لا يختص، فهذا فيه خلاف سيأتي. مثاله في العبادات الوضوء بالماء المغصوب، الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الثوب المغصوب أو الثوب المحرم. مثاله في المعاملات البيع المعلق، مثل الإنسان يقول بيعتك إن رضي زيد، هذا منهي عنه لأن الأصل في البيع أن يقع ناجزا، ما في تعليق بعتك، ما في إن رضي زيد إن رضي فلان، عقد البيع يقتضي التنجيز، إنه ناجز ما في تعليق. فأنت إذا قلت إن رضي زيد هذا فيه نوع من الجهالة، لأننا لا نعلم، قد يرضى زيد وقد لا يرضى، فيكون نوع من الجهالة، بل قالوا لا يصح. هذا النوع في خلاف بين العلماء رحمهم الله، فالمذهب أنه يقتضي الفساد. مشهور مذهب الإمام أحمد أن هذا القسم أيضا لا يصح، فالصلاة في الأرض المغصوبة غير صحيحة، والوضوء بالماء المغصوب غير صحيح، والبيع المعلق غير صحيح لأنه منهي عنه. والقول الثاني أنه لا يقتضي الفساد، وأن العبادة صحيحة وأن المعاملة صحيحة. فالوضوء بالماء المغصوب يقولون صحيح، والصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن النهي هنا لا يختص بالعبادة، فالشارع نهى عن الغصب مطلقا، ما قال لا تتوضأ بماء مغصوب، فالغصب منهي عنه، سواء غصبت الماء لتشرب أو لتتوضأ أو لتغسل سيارتك أو لتغسل بيتك، صح ولا لا؟ نعم. إذن التحريم عام، التحريم عام، والتحريم الذي يقتضي الفساد هو إذا كان خاصا بالشيء، وهنا التحريم ليس خاصا. كذلك أيضا إنسان غصب أرضا وصار يصلي فيها، نقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن الشارع لم يقل لا تصلي في أرض مغصوبة، وإنما نهى عن الغصب مطلقا. وأما في المعاملات، في المعاملات وهي البيع المعلق، فنقول البيع المعلق هنا الراجح أنه صحيح، لأنه قد يكون فيه مصلحة. القسم الرابع أن يعود النهي على أمر خارج لا يتعلق لا بذات المنهي عنه ولا بشرطه، فهذا لا يقتضي الفساد. أن يعود النهي على أمر خارج لا يتعلق لا بذات المنهي عنه ولا بشرطه، فهذا لا يقتضي الفساد. مثاله في العبادات: لو صلى وعليه عمامة حرير أو عمامة مغصوبة فالصلاة صحيحة. لماذا؟ نقول لأن ستر الرأس هل هو واجب شرط في الصلاة؟ لا، سواء لبس العمامة ولا خلعها، الصلاة لا تعلق له بالصلاة، لأن ستر الرأس ليس شرطا في صحة الصلاة. ولك فرق بين غصب ثوبا ولبسه وغصب عمامة ولبسه. الأول يقول لا تصح صلاته لأنه ستر عورته، وستر العورة شرط، لكن لبس العمامة الذي هو ستر الرأس ليس شرطا. مثاله أيضا في المعاملات: النهي عن الغش والنهي عن تلقي الركبان الجلب، هنا النهي لا يقتضي الفساد، فيصح البيع ولو كان فيه غش، ويصح أيضا تلقي الجلب، يعني البيع لو عقد مع الركبان الذين يقدمون إلى البلد من البادية أو غيرهم فالبيع صحيح. لماذا كان البيع صحيحا؟ نقول لأن النهي هنا لا يعود لا إلى ذات ولا إلى شرط، وإنما يعود إلى أمر خارج. الغش منهي عنه في البيع وفي غيره، والدليل على ذلك أن الشارع أثبت الخيار في من غش في بيعه، وأثبت الخيار لمن يتلقى الجلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم أتبعي. الأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة. الأشياء إما عبادات وإما غير عبادات. الأصل فيما سوى العبادات الأصل فيها الحل، ولهذا قال: والأصل في الأشياء حل. والأشياء هنا يشمل الأعيان والمنافع والمعاملات والأفعال، فهذه الأربعة الأصل فيها الحل. الأصل في الأعيان الحل، والأصل في المنافع الحل، والأصل في المعاملات الحل، والأصل في الأفعال أيضا الحل. فكل ما سوى العبادات فإن الأصل فيه الحل. والدليل على هذا عموم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. وقال الله عز وجل أيضا: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الأصل في الأعيان الحل. فلو تنازع رجلان في حل حيوان، قال رجل: هذا الحيوان حلال، وقال الآخر: هذا حرام، فمن القول قوله؟ مدعي الحل أو مدعي الحرمة؟ مدعي الحل لأن معه الأصل. كذلك تنازع في منفعة انتفاع، مثل رجل استعمل الإبل للحرف حراثة، أو استعمل بقرا للركوب في غير ما خلق له، استعمل الحيوان في غير ما خلق له، مثل أتى إلى السوق ومعه بقرة قد حمل على ظهرها أشياء. جرت العادة أن البقر ليس للحمل، ما حكم هذا العمل؟ في الأصل أنه حلال وجائز، حلال وجائز لعموم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كذلك أيضا في المعاملات، تعامل من العقود من بيع وإيجارة ورهن وارتهان واستيداع ونكاح، الأصل في العقود الحل. فلو أن رجلا تعامل بمعامل، باع بيعا فقال له رجل هذا البيع حرام وقال آخر هذا حلال، فالقول قول مدعي الحل، لأن الله عز وجل يقول وأحل الله البيع، فالأصل في البيع أنه حلال. من ادعى تحريم صورة من صور البيع فعليه الدليل. كذلك أيضا الأصل في الأفعال حلال، ما يفعله بنو آدم الأصل أنه حلال، يعني في غير العبادات. فالألبسة ما يلبسه الإنسان الأصل فيه حلال، مثلا إنسان لبس ساعة، ما حكم لبس الساعة؟ جائز. طيب لبس خاتما، يعني لو ما كان هناك أدلة مش نقول؟ نقول جائز. لبس نظارة جائز. طيب لبس سماعة الأذن جائز، لأن نقول هذه أفعال والأصل فيها الجواز. طيب يقول الأصل في الأشياء حل وممنع عبادة إلا بإذن الشارع، استثنى المؤلف من الحل العبادة. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، وأن الإنسان لا يتعبد لله بعبادة إلا إذا كانت هذه العبادة قد أذن الشارع فيها، قد أذن الشارع فيها. فإن لم يأذن الشارع فيها أو لم نعلم أن الشارع أذن فيها فلا يجوز لنا أن نتعبد لله بها. والدليل على هذه القاعدة وهي أن الأصل في العبادات المنع، قول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على أن الدين وهو ما يدين الإنسان به ربه لا بد أن يأذن به الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعلوم أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أن المراد بأمرنا ما يتعلق بالعبادات، ولأن العبادة هي الطريق الذي يوصل إلى الرب عز وجل، ولا يمكن أن نتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه. إذن هاتان قاعدتان، الأصل في العبادات الحظر والمنع، والأصل في المعاملات الحل. فلو أن رجلا قام يصلي يتعبد الله بعبادة ما ليس لها نظير في الشرع، فما حكم هذه العبادة؟ يعني مثلا يمشي ثم يسجد ثم يقوم ثم يمشي ثم يسجد، وهذه جيد العبادة طيبة، أنا أعجبتني هذه العبادة فيها يعني مشي، ماذا نقول؟ نقول أصل أنها حرام، أنها حرام لأن الله عز وجل لم يأذن فيها. واعلم أنه لا بد في العبادة من أن يأذن الشارع في أصلها وفي وصفها، لا بد أن تكون عبادة أصلا مأذونا فيها، الأصل أن تكون قد أذن الشارع في أصلها وكذلك أذن في وصفها، في وصفها يعني في ما يتعلق بالشروط. لأنه من المعلوم أن من شرط صحة العبادة الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله واضح، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في العبادة بأن تكون هذه العبادة قد أذن الشارع في أوصافها، قد أذن الشارع في أوصافها. والأوصاف المعتبرة لما أذن الشارع فيه ستة، الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث القدر، والرابع الهيئة، والخامس الزمان، والسادس المكان. إذن شرط العبادة الإخلاص والمتابعة، والمتابعة لا تتحقق إلا بهذه الأوصاف الستة، بهذه الأوصاف الستة. أولا ما هو السبب؟ فلا بد أن يكون سبب هذه العبادة قد أذن الشارع فيه. فلو أن رجلا كلما دخل بيته صلى ركعتين، ما حكم هذه الصلاة؟ نقول غير مشروعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وقد وجد سبب هذا الفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يأمر به ولم يأذن فيه فإنه غير مشروع. هذا الأول. إذن لا بد من موافقة الشرع في سبب العبادة. كذلك أيضا ثاني الجنس، لا بد من موافقة الشارع في جنس العبادة، مثل رجل ضحى مثلا بدجاجة قال اتقوا الله ما استطعتم، أنا لا عندي لا إبل ولا بقر ولا غنم، أريد أن أضحي بدجاجة، أو مثلا عنده غزال فضحى بغزال، قال الغزال أغلى من الشاة، فالغزال شاة وزيادة فضحى به، تصح الأضحية؟ لا تصح، لا تصح الأضحية، لأنه لم يوافق الشرع في الجنس. رجل رمى الجمار، صار يرمي الجمار بقطع من الذهب، تاجر كبير، فقال أنا بتقرب إلى الله، الناس يرمون بالحصى، أنا من باب التقرب إلى الله أرمي الجمار بالذهب، فاشترى ذهبا وقطعه قطع صغير مثل الحصى، صار يرمي الله أكبر الله أكبر. هذا الرمي حكمه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في الجنس. طيب رجل ولد له ولد فعق عنه بعيرا لا يجزي، لماذا؟ لأن الشرع ورد بالشاة، لكن هذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف، لأن بعض العلماء يرى أن البعير يجزي عن الشاة، أن البعير يجزي عن الشاة، فلو ذبح بعيرين بالنسبة للذكر أجزى، لو ذبح بعيرا عن ذكر ونوى بصبعيه أنه عقيقة يجوز ولا لا؟ لا يجزئ. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم، فالبعير إذا قلنا بإجزائه يجزي عن يقوم مقام شات. طيب إذن سبب والجنس، أيضا القدر، لا بد من موافقة الشرع في القدر. إذا كانت العبادة مقدرة فلو صلى الظهر خمسا أو صلى العصر ثلاثا فإنه إيش؟ لا يصح، لأنه لم يوافق الشرع في القدر. كذلك لو طاف بالبيت ستة أشواط أو طاف بالبيت ثمانية أشواط زاد فإن هذا إيه؟ ليس بمشروع، فإن هذا غير مشروع لأنه لم يوافق الشارع في القدر. الأمر الرابع، لا بد من موافقة الشارع في الهيئة، هيئة العبادة وصفتها. إذا كانت العبادة لها صفة ولها هيئة فلا بد أن يوافق الشارع في هذه الهيئة، فلو أنه سجد قبل أن يركع فلا تصح لأنه لم يوافق الشرع في صفة هذه العبادة. رجل صلى الجمعة في صلاة الجمعة الإمام صلى قبل أن يخطب، كان الناس يتأخرون الخطبة ما يسمعها أحد، فأنا أصلي ثم أخطب بعد لأجل أن يكون سماع الخطبة أكثر، الناس الذين يستمعون الخطبة أكثر، ما الحكم؟ لا يصح. بقينا في الخامس الزمان، لا بد من موافقة الشارع في الزمان، فإذا كانت العبادة محددة بزمن فلا بد من إيقاعها في هذا الزمن، فإن قدمه عليها أو أخره فلا تصح إلا أن يكون معذورا في بعض الصور. فلو أن رجلا مثلا في أيام الشتاء قال الآن الجو بارد ورمضان بقي عليه ثلاثة أشهر، أصوم الآن، أصوم رمضان الآن، ما حكم صيامه؟ لا يصح. طيب رجل أيضا قال الحج زحام شديد، والآن عرف ما في أحد ومزدلفة ما في أحد، أروح وأتعبد لله عز وجل بالحج بخشوع وخضوع وتؤدة ولا منازع ولا أحد يعني ينازعني في ذلك، ما الحكم؟ لا يجوز. طيب رجل أيضا أراد أن يضحي، الأضحية معلوم أنها إنما تكون يوم النحر فما بعد، قال الآن بهائم رخيصة، البهائم رخيصة، أذبح الآن شاة والحمد لله يجزي عن أضحية، أنوي أنها أضحية أيضا لا يجزي. لماذا؟ لأنه لم يوافق الشرع في الزمن. أيضا المكان، إذا كان الشارع قد حدد مكانا للعبادة فإنه لا يجوز أن تتعبد لله في غير هذا المكان، مثل الاعتكاف، الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد، فلو أن رجلا اعتكف في مكتبه، عنده رجل دوام يداوم 24 ساعة فقال أريد أن أعتكف لله في هذا المكتب، لا يجوز لأنه لم يوافق الشرع في المكان. فالمهم أن الأصل في العبادات المنع، وأنه لا بد من موافقة الشارع في العبادة في أصلها وفي وصفها.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وتابعوا معنا الشريط التالي من الشرح مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، صندوق بريد 306، الرمز البريدي 51-911. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.